بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من باع حرا. حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم، هو الطائفي نزيل مكة مختلف في توثيقه، ليس له في البخاري موصولا سوى هذا الحديث، وذكره في الإجارة من وجه آخر. والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة، وهذا الحديث من غير روايته. واتفق الرواة عن يحيى بن سليم أن الحديث من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة، وخالفهم أبو جعفر النفيلي فقال عن سعيد المقبري عن أبيه بواسطة أبيه عن أبي هريرة. قال له البيهقي: والمحفوظ قول الجماعة، وحتى إذا زاد أبيها أبو ثقة لا يضر الحديث مثل ذلك، إذا زاد عن أبيه يكون من المزيد في متصل الأسانيد، إلا إذا علمت هناك علة. قال حدثنا بش قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. وهذا كبيرة، فالذين يخاصمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمهم على وقوع في عظائم الذنوب. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، فالغادر مرتكب لكبيرة، أعطى يمينه بي أي عاهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه، هذا معنى عطى بي ثم غدر، معناه أنه حلف بالله وعاهد عهدا على أمر من الأمور ثم غدر ونقض. فنقض الميثاق من كبائر الذنوب. قوله باع حرا فأكل ثمنه، قال خص الأكل لأنه أعظم مقصود، وإلا لو باع حرا وأنفقه في غير الأكل من احتياجات الإنسان كان حكمه حكم المعنى الأول، وأنه باع حرا وبيع الحر لا يجوز سواء أكل ثمنه أو لم يأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيها أجره، كل هذه الثلاثة من الظلم، فالغدر نوع من الظلم، تغدر بمن يأتمنك فتظلمه، الغدر من الظلم، والخيانة من الظلم، وبيع الحر الذي لا يجوز بيعه، وهكذا أكل ثمنه أو لم يأكل ثمنه، إذا باعه ارتكب كبيرة وكان ظالما، فيباع المملوك، أما الحر لا يجوز بيعه. وهذا متفشي بين الناس في أزمنة ماضية، فربما أسروا إنسانا وباعوه على أنه مملوك، وسلمان رضي الله عنه ممن حصلت له هذه المظلمة، سلمان الفارسي فإنه أراد أن يرتحل إلى بلاد فيها غير ذلك الدين الذي هو فيه من دين النصارى، وكان دينهم مجوسيا، سلمان وأهله كانوا على دين المجوس عباد النار. وفي خلال سيرته أنه ركب مع أناس مع قافلة وأعطاهم غنيمات وبقرات له، أي على أن يحملوه، فأخذوا غنمه وبقرة واستنفقوه، ثم حملوه إلى بعض الأمكنة وباعوه. وتأمل لهذا الضيق كيف يعقبه فرج. باعوه من رجل يهودي، وأخذه اليهودي إلى المكان الذي يريد ويبحث عنه، إلى المدينة، وجعله يعمل في النخيل، ولا درى يوم من الأيام إلا وجاء رجل من اليهود يتحدث مع صاحبه اليهودي ويقول: قاتل الله بني قيلة، إنهم الآن لمجتمعون في مكان كذا وكذا، يزعمون أن نبيا قد أتاهم، أن محمدا نبي وأنه قد أتاهم أو نحو ذلك. فارتعد سلمان ثم نزل ثم قال: ماذا تقول؟ لأنه هذا الذي من أجله يبحث. فصكه اليهودي بملطام لطمه، قال: ما هذا شأنك؟ ارجع إلى عملك. فرجع. وبعد ذلك أخذ شيئا من الصدقة وذهب يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبحث عنه مستخفيا حتى وجده فأعطاه، قال: كلوا. ولم يأكل، وكان من علاماته التي أخبر بها أنه يأكل الصدقة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. هذا كان محفوظا عند سلمان عن بعض الرهاب، من بعض أهل الكتاب. قال: هذه واحدة. فأتاه مرة ثانية بشيء وقال: هذا هدية. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلوا. ثم جعل سلمان يدور من خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يبحث عن الخاتم الذي أخبره به ذلك الكتابي، أنه له خاتم بين كتفيه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو شعر أنه يبحث عن شيء، فدار الرداء من على ظهره لينظر، فلما رآه انكب عليه يقبله يبكي، وأخبره قصته. والشاهد من ذلك أن الله جعل بعد ذلك الضيق فرجا عظيما لسلمان. بيع وهو حر، ظلموه، أخذوا ماله وزادوا باعوه، بدلا من أن يوصلوه إلى المكان الذي قصد بالمال أخذوا ماله وباعوه. وإخوة يوسف عليه الصلاة والسلام باعوه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. باعوا حرا، من ضمن ما ارتكبوه باعوا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أو الذي أخذه من البئر باعه، كونه لا يعلم ما حاله. والشاهد من ذلك أن بيع الحر كبيرة، وأنه يجعله رقيقا وهو حر، والرق شدة. الرق يعدده في بعض مسائله من عداد الحيوانات، يباع ويشترى ولا يحج إلا بإذن سيده ولا يعتمر، وكذلك أيضا لا يتزوج إلا بإذن سيده، وأمور كثيرة حتى الجمعة ما يشهدها. الجمعة حقا واجب إلا على الرعاة، ومنهم العبد المملوك، إنما يدأب فقط ويكد في خدمة سيده. والذي يليه في الظلم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره. وكم من الأحاديث في الحث على الوفاء وإعطاء الأجير أجره. وهذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه, خصم هذا الظالم, كما أنه خصم الظالم الأول الذي يبيع الحر, كما أنه خصم الظالم الأول الذي يغدر يعطى يعطي ويغدر وينقض العهد. وخصوم كثيرة يخاصمهم خصومهم يوم القيامة عند الله عز وجل, ويزيد في الخصام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخاصمهم. أما خصام أولئك المظلومين فغير مختلف فيه, لا شك في ذلك أنهم يخاصمونهم ويأخذون من حسناتهم ويقفون بين يدي الله وإياهم, حتى ولو كانوا من أهل الجنة جميعا. لا ينبغي لظالم لأحد أن يدخل الجنة وأحد يطلبه بمظلمة, ولا أحد يدخل النار وأحد يطلبهم مظلمة, يقتصون ما بينهم من مظالم ثم ينصرف كل إلى طريقه على القنطرة تلك. والشاهد أن هذا الذي يبيع الحر وهذا الذي يستوفي الأجر يجعله يعمل ويكد ثم يمنعه أو يماطله أنه ظالم. والظلم ظلمات يوم القيامة. قال الحافظ رحمه الله, قال الخطابي رحمه الله, اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد وقد عتقه ويستعمله ويستعبده بعد التحرير, إما لكفارة وإما لغير ذلك. والثاني أن يستخدمه كرها بعد العتق, والأول أشدهما. قلت وحديث الباب أشد, لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن, فمن ثم كان الوعيد عليه أشد. هذه المرتبة الثالثة التي نذكرها في الحديث. قال المهلب أحد شراح صحيح البخاري وشرحه مطبوع: وإنما كان إثمه شديدا لأن المسلمين أكفاء في الحرية, فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه, ذل العبودية والرق. قال ابن الجوزي: الحر عبد الله, فمن جنى عليه فخصمه سيده, يعني الذي يجني على الحر ويعبده لغير الله عز وجل كان خصمه ذلك البائع, وكان خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر: لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه, يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله, يعني كون هذا سرقة قطع طرق يعسرون الناس مثلا ويبيعونهم, هذا ما هو سارق تقطع يده, بل هذا مفسد في الأرض. والله يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويطعون الأرض فسادا أن يقتلوا, فلولي الأمر أن يقتله إذا كان يفعل ذلك, وإلا قطع يده ورجله من خلاف, وإلا نفاه من البلد حسب ما يراه يستحقه من جراء جنايته. يبيع الأحرار. ووجد في الآونة الأخيرة أشد من بيع الأحرار, وهو أن يباع قطع غيار, كونهم يعني بعض المستشفيات عملاء مع بعض الكفار أو بعض منهم أمثال هؤلاء, وكان واحد يقال له محمد آدم في جامعة صنعاء، في صنعاء إحدى الأماكن، فربما أخذ بعض الطالبات في الجامعة وبعد قضاء غرضه مما يريد يشلحها، يقطع أجزاءها التي يريد أن يبيعها قطع غيار ثم يسهرها في المجاري، وفعل ذلك بعدة بنات بالإسيت وهكذا بالله، يعني يسهرها بعد يسهر لحمها فما يجدونها. فلما اكتشف ذلك فقدت عدة بنات، واكتشفوه قتلوه، قتلوه بشق الأنفس. وهناك وسائط كبيرة تدافع عنه وتنافح عنه وتريد أن تستخرجها، سوداني تريد أن لا يقام عليه القتل، هذا موجود. وفي أيضا في المستشفيات أصحاب موت الدماغ وذبول الدماغ، هذا الحالة ما هو 100% أنه سيموت، ربما يشفيه الله عز وجل أصحاب موت الدماغ، لكنه يبقى أياما ميت الدماغ حركة بغير شعور، فمثله قد يشفيه الله ومثله قد يموت. فيأتي من يبيعه ويخبرهم أنه قد مات وأنه خلاص انتهى ولا عاد كذا، يقول لهم ادفنوه فيبيعونه. وربما أشاروا على أوليائه أن يبيعوا بعض أجزائه قبل أن تموت، بعد الموت لا فائدة فيها، أمثال القرنية والكليتين ويعني القلب أو بعض الأجزاء منه يبيعونها قطع غيار تشليح. هذا فيه مبحث كبير في مجلدين، بل مباحث في تحريم هذا الفعل، لا سيما من أهل الفتوى الصحيحة وأهل البحوث النقية الطيبة المحققة. أما بعض المتلاعبين من الأطباء فلهم أقوال شاذة في هذا المسألة، هذا يدخل في بيع الحر، في تحريم بيعه، ما يجوز بيعه ولا بيع أي عضو منه، لا الكلية ولا الدم وإن كان من، ولا كذلك أي عضو من الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، سواء كان حرا أو مملوكا، في مثل هذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. فالسيد يملك مملوكة، يملك عبده غلامه، ويبيعه جملة هكذا على ما هو عليه، وإذا أراد أن يقطعه يجوز يبيع قطع غيار؟ ما يجوز. ولا كذلك أيضا في موت الدماغ يبيعه في حال موته الدماغ، أنه ما يجوز في ذلك الحال. وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم، خلاف قديم ثم ارتفع، أي لا خلاف في تحريمه، فروي